بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 43. فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟ الجزء 7. أثر الأحكام التي شرعت في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شرعت في مكة المكرمة قبل قيام الدولة. هل يشرع القتال طريقة لتغيير دار الكفر إلى دار الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية؟ التحقيق في عدم نسخ الإذن بالقتال لأحكام الطريقة التي خلت من جعل القتال طريقة للتغيير، ولا يقال إن الإذن بالقتال بعد أن لم يكن هو نسخ لالتزامات الكتلة بحرمة المبادئة كما ذكرنا، وذلك استدلالا بقوله تعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وإليك البيان. نزلت هذه الآية بين مكة والمدينة في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، وهي أول آية نزلت. وقاله قتادة وهو رأي الجمهور. وجاء في أحكام القرآن لابن العربي معنى إذن أبيح، فإنه موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع، وهو دليل على أن الإباحة من الشرع، وأنه لا حكم قبل الشرع، لا إباحة ولا حظرا إلا ما حكم به الشرع وبينه. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله تعالى فيها على جماعة باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها، ففرض الله عليهم الجهاد بعد أن كان إباحة لا فرضا. فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال السيوطي في الحاوي عن آية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ما نصه؟ هذه الآية مبيحة لا موجبة، وقد نص الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوعا ثم أبيح بعد الهجرة ثم وجب بآيات الأمر. والسيوطي بذلك يبين ما قصده الشافعي من الإباحة والتي عنا فيها الآية من سورة الحج. فآية الإذن بالقتال أذنت بنوع من القتال كان ممنوعا بصريح قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه الصحابة الإذن به، ولم تأذن بالقتال الذي كان جائزا أصلا، وكان العفو أفضل منه والذي ورد في سورة الشورى، وهذا النوع الجديد من القتال المأذون به هو الذي جاءت آيات القتال اللاحقة لتفصل أحكامه، ومارسه الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا بوصفه حاكما للمسلمين ورئيسا للدولة الإسلامية. لا بد من التفريق بين أنواع القتال. عرف الفقهاء الجهاد على أنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد. وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري: والجهاد بكسر الجيم أصله في اللغة الجهد وهو المشقة، وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. وقد بحث الدكتور محمد خير هيكل 12 نوعا من القتال، منها ما هو جهاد ومنها ما هو قتال، وهي: أولا قتال أهل الردة، ثانيا قتال أهل البغي، ثالثا قتال المحاربين الحرابة وانقطاع الطرق، القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة أي القتال ضد الصيال، خامسا القتال للدفاع عن الحرمات العامة، سادسا القتال ضد انحراف الحاكم، سابعا قتال الفتنة، ثامنا قتال مغتصب السلطة، تاسعا قتال أهل الذمة، عاشرا قتال الغارة للظفر بمال العدو، 11 القتال لإقامة الدولة الإسلامية، 12 القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية. وكما ذكرنا فإن آيات الشورى تحدثت عن الدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض، وهذا ما يعرف بقتال الصيال، وهو قتال دفع للاعتداء. وهذا النوع من القتال كان مباحا في مكة، ومن طبيعته أنه يتعلق بالدفاع عن الأفراد حين تعرضهم للضرب أو الاعتداء على أموالهم وأعراضهم من قبل المعتدين، وهو غير القتال الذي كان محظورا في مكة ثم أبيح في الطريق إلى الهجرة ثم فرض، وهو جهاد الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. تنبه يا رعاك الله، إذن هناك قتال ممنوع في الفترة المكية، وهناك دفع أذى مسموح به في الفترة المكية، فلا شك أننا نتحدث عن نوعين مختلفين من الأفعال: قتال منع المسلمون منه وحين أمروا به كان ما كان من بعضهم، وهذا هو الجهاد، والقتال الثاني المسموح به هو ما جاء في آيات الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الآيات 39 إلى 43 من سورة الشورى. فهنا رد للبغي وانتصار بعد ظلم وجزاء السيئة بمثلها، فمن شج رأسه له أن يشج رأس من فعل به ذلك، وهذا يختلف عن القتال الممنوع وهو فعل آخر. ولذلك فالآية التي أباحت الجهاد في أول الأمر فلما كتب عليهم القتال، والتي كانت أول آية نزلت في الجهاد أبيح ثم فرض بعد ذلك، لا تنسخ إباحة الدفاع عن النفس ورد الأذى الذي كان مباحا، لذلك فلا نسخ البتة لأحكام الطريقة. وذلك لأن المسلمين في مكة بعد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة ونزول آيات السيف كانوا يعيشون في مكة وهي دار كفر، وكانوا يخضعون لأحكام الكفر، ولم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا السيف لإزالة الكفر وإيجاد الإسلام، بل أقرهم على السكن في دار الكفر والخضوع لدار الكفر، ولذلك لا يكون السيف طريقة لإزالة الكفر في دار الكفر. أما من الخارج فإنه يعالج بالسيف والقوة المادية، وحينئذ يكون جهادا تماما كما عالج الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من الخارج، وكما عالج كل دار كفر من الخارج بتحويلها إلى دار إسلام بالسيف والقوة المادية أي بالجهاد، وعليه فلا نسخ. ولا يقال بأن الجهاد كان حراما في مكة ثم أبيح ثم فرض وبالتالي يعمل به في التغيير، وذلك لأن الجهاد منذ فرض ماض إلى يوم القيامة على النحو الذي فصل فيه أستاذنا التميمي أعلاه، منه ما هو منوط بالدولة ومنه ما لا يتوقف على وجودها، وهو فرض مستقل شأنه شأن الصوم والصلاة، مسألة مستقلة، وقد جاءت الأدلة بمنع استعماله طريقة في التغيير. ولم يحصل التغيير إلا مرة واحدة، فلما أقيمت الدولة بدون القيام به وبورود الأدلة التي منعت القيام به طريقة للتغيير، بقي حكم تحريم استعماله وسيلة للتغيير على حاله. ومناط الحكم هنا القيام بالجهاد في دار الكفر لتغيير دار الكفر، بقي حكمه التحريم. وأما حكم الجهاد لدفع المحتل فلا يتوقف على الدولة، وهو فرض، ومناطه أن يحتل الكافر أرض المسلمين. وهكذا في باقي أنواع القتال المذكورة، كل يتعلق بمناط مختلف عن الآخر، وله أحكام متميزة عن بعضها البعض، فلا نسخ إذن. ولا يجوز إقحام الجهاد في طريقة التغيير لبقاء أدلة المنع المتعلقة بمناط تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام على حالها، ولعدم استعمال المسلمين الذين بقوا في مكة لهذه الطريقة حتى بعد نزول آيات السيف، مما يدل على أن الحكم بقي متعلقا بذات المناط ولم يتغير. وعلى العموم فإن فرض الجهاد بحد ذاته فرض للقيام بعمل معين، وهو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، وهو لم يكن من أعمال الطريقة في مكة قولا واحدا. فسواء قيل كان محرما ثم أبيح ثم فرض، أو قيل إن أول حكم فيه هو الإباحة في الطريق بين مكة والمدينة ثم فرض، فإن هذا الحكم لا ينسخ أحكام الطريقة، لأنه متعلق بفعل آخر غير فعل تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام. مثله كمثل الصوم، فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فلا يقال بأنه نسخ أحكام الطريقة، لأنه مسألة أخرى غير مسألة تغيير دار الكفر إلى دار الإسلام. وذلك لأن النسخ يكون برفع حكم سابق بحكم لاحق في ذات الموضوع، فزيارة القبور كانت ممنوعة ثم نسخ الحكم وأضحت مسموحة. ولا يقال بأن آيات تتعلق بحكم الزكاة تنسخ آيات تتعلق بحكم الصلاة، ولا تنسخ صلاة الجنازة صلاة الخسوف، فلا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ متعلقين بالمسألة ذاتها، فلا ينسخ جهاد المبادئة دفع الصيال ورد الاعتداء ويغير في حكمه، لذلك فهما نوعان مختلفان من القتال فلا ينسخ أحدهما الآخر. فآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فيها حكم يتعلق بنوع من جهاد الكفار، لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: فعلمت أنه سيكون قتال. فهذه أول آية نزلت في الجهاد والإذن بالقتال، كما قاله أكثر العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت مع محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حبان وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد. وأما الأعمال المادية قبل قيام الدولة فكانت للأفراد مباحة، وكانت على الكتلة منهيا عنها في نيف وسبعين آية، وكانت لدفع الظلم عن الأفراد، ولم يتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة للتغيير، فلم ينشئ ميليشيات للقتال، ولا درب كتلته على القتال، ولم ينسخ هذا الحكم بغيره، ولا ورد فيه شيء لاحق حتى يقال بأنه منسوخ، ولا يتصور القتال إلا بين جيشين أو جيش وعصابات وما شابه، ولم يكن شيء من هذه من أعمال الطريقة. وفي سنن النسائي: فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.